رحيب بها العيش للطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. في المرة الماضية تكلمنا عن الحلقة الأولى عن بيت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد وصلنا إلى ذكر زوجاته، وقلنا إن زوجته الأولى أو امرأته الأولى هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كانت نعم الزوجة التي تعرف غيرة زوجها، تعرف ما يحبه ما يكرهه. وهكذا تكون المرأة المؤمنة التقية هي التي تراعي ما يحتاج إليه زوجها. السيدة أسماء بنت أبي بكر أكثر ما يميزها في علاقتها مع سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنها كانت تعرف غيرة سيدنا الزبير. سيدنا الزبير كالمسلم كأي مسلم غيور الإسلام والإيمان عمر قلبه يغار على أهله على أهل بيته، فكانت تدرك غير سيدنا الزبير بن العوام. في مواقف كثيرة تعددت في حياة سيدة أسماء تبين إدراكها لغير سيدنا الزبير بن العوام تبين مراعاتها لهذه الغيرة. مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تحمل النوى من الأرض التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الزبير بن العوام، وكانت في منى بعيدة عن مكة قرابة 4 كيلو، فكانت تحمل على رأسها النوى. وذات مرة وهي راجعة من هذه الأرض تقول: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار راجعين إلى المدينة، فدعاني، أي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على السيدة أسماء لتركب على الجمل بدل ما يعني من أن تسير على قدمها هذه المسافة الطويلة. تقول: فدعاني وأناخ ناطحه أو جمله ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. هي لم تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحيت أن في رجال من الأنصار كانوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يركبها على الجمل والرجال الأنصار موجودين، فاستحييت فمضى. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هي يعني حرجت او انها يعني استحيت، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الجمل ومشي. فذكرت ذلك فجئت لسيدنا الزبير، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي النوى ومعه نفر من اصحابه، وانا شايل على راسي هذا الحمل النوى، وقابلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه من الأنصار، فأناخ أي جمله لأركب، فذكرت فاستحيت منه وذكرت أو عرفت غيرتك، عرفت أنك بتغير، تذكرت هذه الغيرة. فقال سيدنا الزبير بن العوام: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني أنا أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنت ركبت معه لكان ذلك أهون علي من أن تسيري هذه المسافة كاملة وعلى رأسك النوى. كذلك من مواقفها التي تدل على ذكائها موقفها عندما، والحديث في صحيح مسلم، عندما جاء رجل فقير مسكين بائع واستأذن من السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها أن يبيع في ظل بيتها، يعني أنا عايز أقعد جنب الحيطة جنب بيتكم أبيع. فالسيدة أسماء رضي الله عنها ذكرت غيرة سيدنا الزبير. عملت إيه السيدة أسماء؟ تقول: جاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل داركم. قالت: إني إن رخصت لك أبا ذلك الزبير. الزبير لو أنا قلت لك أقعد رجل غيور هيقول لك أنت قلت لها قلت لي أقعد ليه؟ فسيرفض. ولذلك قالت له: فتعالى فاطلب إلي والزبير شاهد. الطلب بتاعك تعالى لي لما الزبير يجي، لا الزبير جه تعالى واطلب الطلب ده مني، قول لي يا أم عبد الله أنا عايز أبيع في ظل دارك. فجاء فقال يا أم عبد الله لما جاء سيدنا الزبير، جاء هذا الرجل المسكين البائع وجاء إلى سيدنا الزبير بن العوام، جاء إليها فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. سيدة أسماء تعمل إيه؟ فقالت ما لك بالمدينة إلا داري، يعني خلاص ما فيش بيوت تقعد جنبها تبيع إلا هو البيت ده. سبحان الله، شوف موقفها. فنظر إليها سيدنا الزبير بن العوام وقال ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب إلى آخر ذلك. فبعته جارية كانت عندي، يعني الرجل قعد وباع وربنا فتح لي. لكن أنت انظر الموقف، الموقف أن السيدة أسماء نفسها الرجل مسكين يبيع يسترزق زي ما بقوله، لكن هي لو قالت له اقعد بيع إيه اللي هيحصل؟ سيدنا الزبير غيور، يقول لها أنت قلت له اقعد إزاي؟ فقالت له لما يجي الزبير تعالى لي واطلب مني الطلب ده قدام مين؟ الزبير. فلما يطلب من السيدة أسماء هذا الطلب أنه أقعد ممكن جنب البيت أبيع، فرفعت صوتها وقالت كيف يعني ما فيش دار تانية تقعد فيها؟ لأنها لما تفعل ذلك كأنها يعني تقول لسيدنا الزبير أنا أرفض، لكن أنت لو تحب ما فيش مشكلة. فزيك سيدنا الزبير تعجب، طب أنت تمنعي لي؟ سيبيه أقعد. فجلس الرجل وباع حتى أربحه الله عز وجل وكسب. يبقى إذا أخواننا الكرام، شوف ذكاء المرأة، أنها كانت ذكية تقدر غيرة زوجها وتقدر ما يحبه وما يكرهه وتراعيه، وهذا هو حال المرأة المؤمنة التقية. قد يحدث خلاف كما قلنا بينها وبين زوجها، هذا أمر وارد، لكن سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها كانت نعم المرأة ونعم الزوجة الصالحة. عاشت السيدة أسماء قرابة 100 عام، وصلت 100 سنة، وماتت بعد موت ابنها عبد الله بن الزبير. لها موقف يدل على قوة إيمانها مع ابنها عروة بن الزبير. سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى العراق، وعندما رجع حمل معه الهدايا، جايب معه مجموعة من الهدايا، فحمل للسيدة أسماء قطع من قماش. السيدة أسماء لما كبرت سنها فقدت بصرها، لما سنها كبر يعني بصرها ذهب، ما عادش بتشوف. سيدنا عروة بن الزبير لما جه من العراق وجايب الهدايا، فأرسل للسيدة أسماء قطعة من قماش، بعت لها حتة قماشة كده تعملها جلبية. سيدة أسماء لا ترى، فأمسكت بقطعة القماش فتحسستها، فوجدتها يعني قماشة ناعمة كده، فقالت أف ردوها مش عايزاها. فلما ردت الهدية لسيدنا عروة يعني وجد في نفسه طب أمي بترد هديتي ليه؟ فجاء بنفسه وحمل الهدية لأمه وقال يا أمه لما ردت الهدية؟ إنها لا تشف، أنت متصور أنها جيب لك حتة قماشة تخايل تلبسيها تعمل يعني تكون خفيفة على جسمك؟ فقالت يا بني إن لم تكن تشف فإنها تصف. سبحان الله، امرأة في 100 سنة من عمرها وتقول هذا الملبس أو هذه القماشة هتمسك على الجسم. النهاردة احنا بنشوف يا أخوانا خلل كبير جدا في المجتمع، يعني البنت بنت 17 و16 بل بنت 12 و13 بتسعى إلى ما يجسد جسدها أو يعري جسدها أو يكشف عن عورتها، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ لأن الإيمان لم يطلع من القلب، مشكلة. سيدة أسماء ده من القواعد، وصلت 100 سنة من يشتهيها، وعلى الرغم من ذلك تقول لا 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 ألبس قطعة قماش ربما تصف الجسد أو تمسك عليه. الزوجة الثانية لسيدنا الزبير بن العوام أم خالد، أما بنت خالد بن سعيد. أما بنت خالد بن سعيد هذه المرأة هاجرت مع أبويها إلى الحبشة، ذهبت إلى هناك وكانت صغيرة. تقول أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها سمعت النجاشي يوم خروجنا أي من الحبشة راجعين إلى المدينة يقول لأصحاب السفينتين اللي هم راجعين المهاجرين الراجعين أقرئوا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. قالت وكنت في من أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام. وهي صغيرة فذهبت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول له النجاشي بيقول لك يقرئك السلام. هذه المرأة كانت تروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الزبير بن العوام حين اختار ذات الدين روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومنها أنها يعني أحد الناس هو خالد بن سعيد إبراهيم بن عقبة رحمه الله يقول سمعت أم خالد وهي عجوز كبيرة ولدت بأرض الحبشة، فقلت لها أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يستعيذ فيه من عذاب القبر. وتزوجت أم خالد سيدنا الزبير بن العوام وولدت له عمر عمرا وخالدا، وولدت له كذلك بنتين. يقال لأمه كان يقال لها أم خالد ليه؟ لأنها ولدت لسيدنا الزبير بن العوام خالد بن الزبير. وهي صغيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء، حتة قماشة كده يعني جلبية بها بعض الأعلام، الخميصة اللي هي الجلبية أو الثوب اللي فيه أعلام. فقال صغيرة، فقال من ترون أكسو؟ يا ترى الخميصة الصغيرة دي اللي أدي البنات الصغيرة دي أوديها لمين؟ قالت فأسكت القوم، الكل سكت مش عارفين وصلت إديها لمين. فقال ائتوني بأم خالد، هتوها هتوها. خلي بالك أنا عايزك يعني تنتبه لنقطة، إن الكنية أم فلان وأم علان مش مقتصرة على المرأة المتزوجة، بل كانوا يسمون الصغير بأبي فلان والكبير والصغيرة من المرأة بأم فلان، ليس مرتبطا باسم الولد، وإنما هي كنية من باب التشريف والتعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بأم خالد. قالت فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلوني وجابوني أحمل حمليني لسه صغيرة، فألبسنيها بيده صلى الله عليه وسلم وقال أبلي وأخلقي بقبولها مرتين أو ثلاثة. أبلي وأخلقي. ولذلك السيدة أم خالد زوج سيدنا الزبير بن عوام بلغت من العمر مبلغة وكبرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي بقبولها مرتين. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة، احنا قلنا ثوب منقوش عليه بعض الرسومات، ففي علم كده موجود كده يعني رقم منظر مرسوم على الجلابية الصغيرة اللي هي لبساها، فراح ينظر إليه وكان أصفر أو أحمر، فقال هذا سنة. سنة دي كلمة حبشية معناها ده شكله جميل وحسن ورائع، فقال هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد، يشير بأصبعه إلى العلم. قالت هي والسنة بلسان الحبش الحسن، لأني طبعا هي قعدت فترة طويلة وهي كانت صغيرة في الحبشة فكانت تفقه هذه اللغة، لأن طبعا الصغير إذا ذهب إلى بلد سافر فيه يكون أكثر قدرة على اكتساب اللغة من الكبير، لأن اللغة عنده ما تكونتش كاملة أنه يعني يتمسك بلغة واحدة، بل كانت تحفظ كلمات من الحبشية، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الحبشية من باب المداعبة، وقال لها هذا سنة أي هذا حسن يا أم خالد. كذلك أم خالد رضي الله تعالى عنها كانت كما قلنا ولدت للنبي لسيدنا الزبير بن العوام بعض أولاده، وكانت قد ماتت بعد عمر من موت سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. هنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع أولاد سيدنا الزبير بن العوام.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين، مساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحديث أو ما زال الحديث عن بيت من بيوت الصحابة، بيت ذلك الحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. نتكلم عن أولاده بعد أن ذكرنا أو تكلمنا عن بعض زوجاته، تكلمنا عن سيدة أسماء، وتكلمنا عن أم خالد ابنة خالد بن سعيد رضي الله عنهما، ونتكلم عن بعض أولاده وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أكبر أولاد سيدنا الزبير بن العوام. مولده في صحيح مسلم ذكرت بعض الأحاديث تتكلم عن مولد سيدنا خالد سيدنا عبد الله بن الزبير، تقول: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير. في وقت الهجرة خرجت السيدة أسماء مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي حامل في مين؟ سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام. فقدمت قباء، لما وصلت لقباء هو على مقربة شديدة من المدينة، فنفست ولدت، نفست بعبد الله بقباء في منطقة قباء، ولدت من سيدنا عبد الله بن الزبير. ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسافة ما بين قباء وبين المدينة يعني بضع كيلوات، ومع ذلك السيدة أسماء لما ولدت سيدنا عبد الله بن الزبير أبت أن ترضعه أي شيء حتى لا يكون شيء يسبق إلى جوفه من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم كان محنك الأطفال، يجيب تمرة ويلوكها بفمه ثم يضعها في فم الطفل. فخرجت تقول حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، ولم ترضعه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بطمرة، قال: هاتوا لي طمرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فمكثنا ساعة نلتمسها. سبحان الله، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مساكين، لكنهم أعزهم الله عز وجل بالإسلام. لما باعوا الدنيا أتتهم صغيرة تحت أقدامهم، ساعة أي وقت طويل يلتمسون تمرة، يدوروا على تمرة حتى يحنك بها النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ فما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلم يجدوها. فالتمسناها ساعة فين وفين قبل أن نجدها حتى وجدناها، فمضغها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، ثم بصقها في فيه، رح حطتها فين؟ في فم من سيدنا عبد الله بن الزبير بطريقة معينة بيحنك به الصنم الصبي. تقول: فإن أول شيء دخل بطنه، أي بطن من سيدنا عبد الله بن الزبير، ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بداية البركة التي صبت صبا على سيدنا عبد الله بن الزبير، أول ريق دخل فيه يعني في فمه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء لم يسبق شيء، سيدة أسماء حريصة ألا ترضعه حتى يدخل إلى جوفه من ريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ويدعو له بالبركة، ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، أن دعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. لما شب سيدنا عبد الله بن الزبير وبلغ سبع سنوات إذا به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، عنده سبع سنين وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ قال: فجاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا جئت أبايعك على الإسلام. سبحان الله، النهاردة الجيل بيوصل الشباب ل 22 و30 سنة وتلاقي لحد النهاردة بيلعب بلاي ستيشن، لحد اليوم تلاقيه لسه بيلعب بلي في الشوارع، لحد الوقت يعني فكره لم يتحول عن فكر الأطفال، بيبلغ 30 سنة وما زال في حضانة أمه وأبيه، لا يعنيه من الدنيا إلا بطنه وفرجه، إن الله وإن الله يرجعون. طبعا لا أتكلم عن كل الشباب، بل هو وجود طائفة من الشباب تمثل كثرة مش قلة، كثرة وخاصة من أهل الثراء والغنى. عبد الله بن الزبير يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده سبع سنوات فيقول: يا رسول الله أبايعك على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الذي أمرك؟ فيقول: أمرني الزبير أبويا، هو اللي قال لي روح بايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا ثم بايعه أي نصلا بايع سيدنا عبد الله بن الزبير على الإسلام. سيدنا عبد الله بن الزبير يمكن أن نقول هو أول مولود في الهجرة، لأن إحنا زي ما إحنا قلنا كانت هجرة سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها لما هاجرت ولدته وهي في قباء قبل أن تدخل المدينة. عبادته أكثر ما يعرف به سيدنا عبد الله بن الزبير عمران الشجاعة والعبادة، أكثر الأمور اللي بيشتهر بها سيدنا الزبير بن العوام. ولم لا، أبوه الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطل من أبطال مكة، بطل من أبطال المسلمين في مكة، بطل من أبطال المسلمين المهاجرين. أما عن عبادته فقد ذكر مجاهد بن جبير قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبير. شوف كان له طاقة عالية جدا في العبادة، يعني ربما كثير من الناس لا يطيقون أن يتعبدوا كما كان يتعبد، وهنشوف أمثلة لذلك. لقد جاء سيل طبق البيت في زمن سيدنا عبد الله بن الزبير، جاء سيل ملأ المكان حول الكعبة، يعني المكان إلى منتصف الكعبة أو أكثر أو أقل، لكن الماء حوط الكعبة من كل ناحية، طبق البيت يعني حوطه من كل ناحية. يقول: فجاء الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فرأيته يصلي في الحجر خافضا، يقول: فجئت فرأيت ابن الزبير يطوف بالبيت سباحة. سيدنا عبد الله بن الزبير مع وجود هذا السيل لم يمنعه من الطواف، بل طاف سباحة، بيسبح يعوم عشان يطوف ولا يمتنع عن العمرة. وعن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر فخافضا بصره فجاء حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه، يعني وهو قاعد بيصلي خافض بصره إلى موضع السجود جه حجر فوقع أمامه فأخذ ببعض ثوبه، شوف لدرجة أن الحجر خد جلابيته معها زي ما بقول، ومع ذلك من فتل عن صلاته، كان إذا دخل الصلاة انشغل بها عن الدنيا وما فيها. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كما يصفه أصحابه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، يعني لا يتحرك كأنه إيه؟ كأنه ساق شجرة أو كأنه شجرة واقفة لا تهتز. من عبادته أيضا ما حكاه عمرو بن دينار قال: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. من عبادته أيضا ما رواه مسلم بن يناق المكي رحمه الله قال: ركع ابن الزبير يوما ركعة. ابن الزبير رحمه الله هو في حجر الكعبة ركع ركعة، كان بيصلي فصلى ركعة، هو في الركوع يقول مسلم بن يناق المكي رحمه الله: ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. شوف الركوع يطيل. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان يعني دخل ذات ليلة يصلي القيام فبدأ بالفاتحة فاستحيا أن يركع قبل أن يتم القرآن، والرواية صحيحة ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة. يقول مسلم بن يناق المكي: فركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفعها الزبير رأس عبد الله بن الزبير رأسه. وكذلك عبد الملك بن عبد العزيز يقول رحمه الله: ومن لا أحصي كثر من أصحابنا أن عبد الله بن الزبير كان يواصل الصيام سبعا، يصوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة. كان عنده وصال للصيام. الصيام الوصال نهي عنه، بعض العلماء تكلموا على أن الوصال من باب الأمور المكروهة، من باب المكروهة، يعني أنك صوم يوم واثنين من غير ما يتخللهم إفطار عند المغرب، يعني الصيام العادي أنك بتفطر عند المغرب، بعض الناس ممكن يقعد يوم واثنين ما يفطرش يستمر. فكان سيدنا عبد الله بن الزبير ربما بقي بالسبعة أيام يعني واصلا صيامه لا يفطر. من عبادته أيضا أنه كان كثير الصيام كثير القيام كثير الصلاة مقبل عليها خاشعا في صلاته كأنه يعني قد انقطع عن الدنيا بأكملها. مقتله، كيف قتل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه؟ سيدنا عروة بن الزبير أخو سيدنا عبد الله بن الزبير يحكي عن مقتل أخيه، فيقول: لما كانت الغداة التي قتل فيها ابن الزبير في الوقت اللي هو مات فيه أو قتل فيه، ابن الزبير دخل على أمه أسماء، يوم ما مات دخل على سيدة أسماء وهي يومئذ ابنة 100 سنة. في الوقت ده كان عندها 100 سنة. طب كان سيدنا الزبير بن عوام عنده كم سنة لما عبد الله بن الزبير بن عوام كان عنده كم سنة؟ عنده 72 سنة لما مات. في وقت موته كان عنده 72 سنة. سيدة أسماء كان عندها كم؟ 100 سنة. سيدنا عبد الله بن الزبير دخل على سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها، يقول سيدنا عروة: فدخل على أسماء وهي ابنة 100 سنة ولم يسقط لها سن، يعني سلام إن شاء الله 100 سنة وما فيش درس ولا سن وقعت منها. فقالت: يا عبد الله، ما بلغت في حربك؟ وصلت إيه في حربك؟ طبعا إحنا عارفين إن كان في حرب بين سيدنا عبد الله ابن الزبير وبين يزيد بن معاوية على أمر الخلافة، فقد سيدنا عبد الله بن الزبير يعني بايع له الناس بالخلافة في بعض البلدان، مكة في العراق وفي الجزيرة العربية وبعض الشام، وكان طبعا بقية البلاد عليها يزيد بن معاوية وسيدنا معاوية من قبله، فكان في خلاف على الخلافة والحرب يعني بين سيدنا يزيد بن معاوية وبين سيدنا عبد الله بن الزبير، حرب مستمر. فلما دخل سيدنا الزبير بن العوام على أمه قالت له: ما فعلت في حربك؟ قال: بلغوا مكان كذا وكذا، هو يزيد بن معاوية أرسل جيش على رأسه الحجاج وهم قادمين في الطريق، وضحك يعني لا يبالي، وقال: إن في الموت لراحة. فقالت أسماء: يا بني، لعلك تتمنى، أنت عايز تتمنى الموت، أنت بتتمنى أنك تموت، لعلك تتمناه لي، أنت بتتمنى أنك تموت أنت وأنا أموت أنا الأخرى. فقالت: والله ما أحب أن أموت حتى آتي على أحد خصلتين، أنا أتمنى أني ما أموتش لحد حاجة من اثنين. الأولى: إما أن تملك، أنك ربنا ينصرك عليهم فتقر عيني وأطمئن، والثانية: إما أن تقتل فأحتسبك في سبيل الله. ثم ودعها فقالت له: يا بني، إياك أن تعطي خصلة في دينك، أوعى تقبل الدنية، إما إنك خرجت يا عبد الله وأنت مؤمن أنك على حق، وإما أنك خرجت على باطل، فإن كنت خرجت على باطل فعليك وزر من قاتل معك وقتل، أو قاتل معك وقتل، وإن كنت خرجت موقنا بأنك على حق فلابد أن تدرك أن تستمر وأن تثبت على ذلك. وخرج سيدنا عبد الله بن الزبير وقاتل ثم قتل رحمه الله. طبعا سيدنا عبد الله بن الزبير له مواقف كثيرة، هنكتفي بهذا القدر وهنكمل في حلقة أخرى بقية الحديث عن آل بيت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. إلى لقاء آخر نلتقي بكم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.